بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تحدثنا عن مراتب الشهادة، وكان ما انتهينا إليه هو الحديث عن شهادة الصبيان والشهادة على الخط. سنتكلم اليوم عن الشهادة على السماع، وإن كان صاحب أسهل المسالك قد اقتصر فلم يذكر بعضا من أنواع الشهادة، إلا أنه من الواجب أن نستكمل متطلبات القضاء الأساسية، لا سيما وأن شهادة السماع من الشهادات التي تمس إليها الحاجة في القضاء الإسلامي. لما نرى توسع الفقهاء في موضوع الشهادة، فذلك لأن الفقهاء يعيشون في ميدان الحياة، وهم الذين يعالجون الإشكالات التي يعاني منها المجتمع، إذ في وقتهم لم يكن هناك قوانين وضعية، ولم يكن هناك التقسيم للقضاء بين نظامي وشرعي، فكان ذلك واجبا على الفقهاء، سواء كان واجبا شرعيا أم واجبا حتميا من جهة الواقع، أن يحلوا مشكلات الواقع الذي يعاني منه المجتمع. فنجد الفقه هو نتاج مخاض علمي ناشئ من العيش في حياة المجتمع، ومن رغبة الفقهاء الوفاء بحاجات مجتمعهم لإقامة المجتمع على قواعد الشرع. ولكننا نرى الآن أن الذي يتولى موضوع القضاء النظامي في شقيه الجنائي والمدني، أو لنقل في الدستور أيضا أو في الإداري، أصبح قضاء نظاميا. وهذا القضاء النظامي وإن كان يستلهم أصلا من الشريعة، إلا أنه في كثير من ظروفه ما زال يتبع القضاء والقانون الوضعي، مما أدى إلى ضمور في المعرفة الفقهية الإسلامية القضائية ذات العلاقة بواقع تنظيم المجتمع على المستوى الحاكم والمحكوم، وعلى مستوى الأموال كما هو معروف في القضاء المدني. ومعلوم أن القانون المدني الأردني مشتق من الشريعة الإسلامية في مواده أكثرها، إلا أن القانون الجنائي بعيد كثيرا عن موضوع جانبنا الشرعي، والكتابة في الجنائي والقضاء الجنائي مع الأسف الشديد ضحلة وقليلة، وسبب ذلك أن الفقيه إما أنه أقصي أو أنه أقصى نفسه. لكننا نقول إن الجانب العلمي المعرفي، وإن حجة الله تعالى لابد أن تبقى قائمة معرفية علمية، سواء أبعد الفقيه أم لم يبعد، فعلى فرض أنه أبعد وأقصي فيجب عليه واجب أكبر، وهو أن يتحدى هذا الإقصاء وأن يتحدى هذا الإبعاد، وأن يوفر الجوانب العلمية المعرفية التي هي بيان من الله ورسوله إلى الناس أجمعين في هذا الباب من أبواب الفقه، سواء كان جنائيا أو مدنيا أو ما يتعلق بالحاكم والمحكوم، لا سيما أن المعرفة الغربية هي المهيمنة. فنحن ما زلنا نسمع بحق المجتمع وحق العام، الحق العام، ونتناسى حق الله سبحانه وتعالى. المال العام والفساد مع الأسف في مفهومه مختلف عن الفساد في الشرع، فنرى أن الفساد المالي يتمثل في رأس الفساد وهو الربا، فلا نرى الربا من ضمن الفساد المالي. لا نرى إتلاف الأموال في التدخين من باب الفساد المالي، مع أننا هناك من ينتقد الفساد المالي، لكن لأن الغرب لا يعد التدخين من الفساد المالي ولا يعد الربا من الفساد المالي، فنحن تبعناهم في مثل هذا المعنى. لم يكن لدينا من يحرر مثل هذا الأمر في موضوع الحاكم والمحكوم، فنشأت فراغات واسعة. هذه الفراغات الواسعة سواء ملئت من قبل اللادينيين أم ملئت من قبل بعض المشايخ الذين غالوا في دينهم وكفروا المسلمين بالحاكمية، أو من أولئك الذين انساحوا سياحة تامة وراء الطرح المفهومي الغربي، فأصبحوا يعني يرددون هذه المفردات: العدالة، الحرية، الديمقراطية، الإنسانية وما إلى ذلك، دون وجود تحرير لمثل هذه المفردات. الأصولية الإسلامية هي تبع لتسمية الأصولية المسيحية، التطرف الديني هو تبع لما هو في الغرب في اتهام المسيحيات المتطرفة في وقتها، يعني بحيث نشعر وكأننا صدى لغيرنا دون وجود فقهاء يسبرون غور هذه المفردات ويحللونها ويعيدون الأمة إلى مفرداتها التي هي جزء من عقيدتها وجزء من أصولها ومن شريعتها. لذلك ينبغي أن يكون لدينا الحس الفقهي العلمي الذي يوفر البيان المعرفي الإسلامي، البيان المعرفي الإسلامي وإن لم يطبق، فلا بد أن تبقى منارة الإسلام مشتعلة ومنيرة. بعضهم يقول ما هو لا يعني أحد يستجيب لنا، لا يعني أنه لا يستجيب لك أحد، إذن أنت تهدم البناء المعرفي الإسلامي، عليك أن تتنحى جانبا وأن تترك غيرك يعمل إن لم ترد أن تعمل. ولذلك إن البيان العلمي المعرفي الإسلامي هو سابق للتطبيق، هو سابق للتطبيق، وهو بعد ذلك أن يحدث حراكا ومخاضا علميا، ثم يأتي بعد ذلك دور التطبيق نتيجة العلم والبيان والمعرفة والمخاض العلمي، يأتي بعد ذلك التطبيق. أما أن تنتظر أن يقول لك أحدهم فكر ونحن سنطبق ما تفكر به، هذا غير صحيح أصلا، ويجب أن يكون هناك بيان علمي مسبق، وهذا البيان العلمي قوي، وهذا البيان صالح، وهو ناشئ من قواعد معرفية علمية وليس من تفسيرات نفسية شخصية فكرية ثقافية، إنما هو ناشئ من بيان شرعي عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. في مثل هذا البيان نتحدث ونتكلم في القضاء الشرعي الذي هو نتاج تراكم قرون طويلة من الخبرة القضائية والممارسة القضائية. يعني القضاء الذي ندرسه لم يكن نتيجة الدراسة المكتبية والقراءة في الكتب، بقدر ما هو نتاج تجارب عملية، وهو أيضا مستخرج من الشريعة، بمعنى ليس هو نتاج الواقع بقدر ما هو أن الشريعة تحتك بهذا الواقع فينقدح منها هذا العلم، فينقدح منها هذا العلم، فليست الشريعة بعيدة عن الواقع، إنما هي تحقق المصالح وتدرع المفاسد عن المجتمع. من بين الشهادات التي نتكلم عنها اليوم واستمرارا لما قلناه في شهادة الصبيان وما قلناه في شهادة الخط، نقول الآن أو نتحدث عن شهادة السماع. عرف ابن عرفة شهادة السماع بأنها لقب لما يصرح الشاهد فيه باستناد شهادته لسماع من غير معين، لسماع من غير معين. يعني يقول سمعنا العدول وغير العدول يقولون كذا. سمعنا العدول وغير العدول يقولون كذا. بناء على هذا في قولنا بشهادة السماع خرجت شهادة البت. خرجت شهادة البت. ما شهادة البت؟ رأيت فلانا يفعل ذلك، سمعت فلانا يقول ذلك. إذن عين المسموع وعين من رآه، وعين من رآه. وها هنا تعود على المفعول أي المرء. هذه شهادة البت. إذن تعتمد على أن يقول سمعنا العدول وغير العدول، سمعنا العدول وغير العدول. وخرجت أيضا شهادة النقل. ففي شهادة النقل لم يرى ولم يسمع ولا يقول، ولا يقول سمعت العدول وغير العدول كما سيأتي فيما يتعلق بشهادة النقل. وهذه الشهادة أي شهادة السماع جائزة للضرورة لأنها خلاف الأصل. فلا يجوز للإنسان أن يشهد إلا على ما رآه أو ما سمعه من معين. إذن هي أجيزت خلافا للأصل، لأن الأصل أن تقول رأيت فلانا يفعل، ورأيت فلانا يقوم بكذا، أو سمعته يقول كذا، أو سمعته يقول كذا. بما تكون شهادة السماع تكون بالقول ما زلنا نسمع العدول وغيرهم. طيب ما الذي يثبت بشهادة السماع؟ هل كل القضايا تثبت بشهادة السماع؟ لا. ملك الحائز، يعني هناك حائز ادعى الملكية فتثبت بذلك شهادة السماع، ولا يشترط التصريح في الشاهد الذي يشهد شهادة السماع بطول مدة الحيازة، ولا يشترط كذلك له أن يقول هل كان يتصرف تصرف المالك أم لا. إذن في إثبات الملكية للحائز، في إثبات الملكية للحائز يقول فلان كان هذا الأمر بيدي. هل يسأله القاضي كم سنة؟ هل يسأله هل كان يتصرف تصرف المالك أم لا؟ لا يسأله هذين السؤالين. الآن ما درجة هذه الشهادة؟ تقدم بينة البت على بينة السماع. واضح؟ كأن يأتي الشهود ويقولون شهدنا أن فلانا المدعي للملكية قد اشترى هذا البيت من سعيد وهو ملك لسعيد. إذن أنت عندك بينتان تعارضتا، بينة البت رأينا سعيدا قد اشترى هذا البيت أو اشترى هذه المزرعة من خليل. بينة البت عليه على الشراء أن سعيدا قد اشترى. من الحائز؟ الحائز محمود، الحائز محمود. وجاء شهود السماع فيقولون ما زلنا يعني نسمع العدول وغيرهم يقولون بأن هذا فلان هو الحائز لهذه السلعة من مزرعة أو ما إلى ذلك، وعليه تعارضت شهادة البت مع شهادة السماع، أيها أقوى؟ شهادة البت. بما يحكم القاضي؟ بالحيازة لمحمود أم بالبت في ملك سعيد؟ إذن لا يحكم القاضي بشهادة السماع بالحيازة بملكية محمود للمزرعة إذا تعارضت بشهادة البت أن سعيدا وإن لم يكن حائزا قد اشترى هذا البيت من فلان، فيقدم القاضي شهادة البت على شهادة السماع، لأن شهادة البت هي الأقوى، وهذا مستفاد عند تعارض البينات، عند تعارض البينات. حتى لو كان فلان يبني ويهدم على شهادة السماع، وجاءنا شهادة البت بأن سعيدا قد اشترى، فالحكم لسعيد ولو كان محمود يبني ويهدم بالحيازة، يبني ويهدم بالحيازة. الآن ما قاله الشيخ عبد الإله: ولو 10 سنوات، كل ما قلناه قيده ما ذكرناه سابقا في موضوع الحيازة، فبعد مضي فترة الحيازة وقدم البت فإنه لا يفيد، وقدمت شهادة البت فإنها لا تفيد بعد المدد المقررة التي بيناها، سواء في الابن وأبيه، سواء في الأقارب فيما بينهم، سواء في الأجنبي، وهذا في العقار، وكذلك فيما يتعلق بالثياب. فالآجال المضروبة إذا مضت ثم جاءت بينة البت فإنها لا تفيد، فإنها لا تفيد بينة البت هناك بعد مضي الآجال، بعد مضي الآجال فإن بينة البت لا تفيد، أو بينة البت لا تفيد إذا كان المدعي وهو سعيد هنا قد شهد على محمود يبيعه، وهذا لا يكون إلا من المالك، فسكت فلا تنفعه بينة البت بعد ذلك، أي لا تنفع سعيدا. لماذا؟ أنت ترى هناك من يبيع ويتصرف تصرف المالك فسكت، لكنه تنفعه الدعوة إذا طلب الثمن، جزاكم الله خيرا، إذا طلب ليه الثمن، وهذا في أجل العام. ولاحظوا أننا عندما ننظر هذه الأنظار إنما هو من باب النظر في صلاح الأمة، ومن باب النظر في استقرار الأحكام. هل تريد بينة من حديث صحيح بدلالة النص أو بدلالة الظاهر على مثل هذا؟ لا، أقول لك لا. لماذا؟ لأن هذه منشأها عرف المتعاملين، منشأها إيه؟ عرف المتعاملين. طيب الآن عندنا سندات التسجيل ما يعرف بالطابو، لا قيمة للحيازة أمام سند التسجيل ولو مضت 50 عاما، ولو مضت 50 عاما، نحن أمام عرف، نحن أمام عرف. وبالتالي من يشتري أرضا ربما لا يعرف أين هي ويغادرها 50 عاما، وبالتالي تجد من يفلحها أو من يزرع فيها أو من يتصرف فيها، نقول إن العرف هنا ماض في سندات التسجيل، ماض في سندات التسجيل، أنها لا يؤثر فيها الطعن بدليل حيازة غير المالك في سند التسجيل، غير المالك في سند التسجيل. هناك بعض القضايا تظهر كما ذكرنا أن من يدعي الملك يرى فلانا يبيع ويشتري، والأرض تباع من مالك إلى آخر، لكنه يصبر ولا يتكلم لأنه في ظنه أن القانون معه، ففي أي وقت يمكن أن يرفع القضية، لكنه يرى من يبيع ويشتري وهو ساكت. ثم يأتي أحدهم فيقيم بناء مكلفا ماليا على تلك الأرض، ثم بعد ذلك يأتي ليحكم له القاضي بأن الأرض وما عليها للمالك الأول الذي زور عليه بعقد تزوير، بعقد بيع مزور، وسجلت في الأراضي بعقد بيع مزور، قد تكون هناك تزوير هوية. فإذا أقام مالك الأرض بينة على أن مدعي التزوير عليه بالهوية أنه كان مطلعا على البيوع، عادة يكونون في نفس المنطقة ويعلمون أن هذه الأرض تباع وتباع، وبعد أن يبنى عليها البناء يأتي ليزعم أن الأجداد أو أحد الأخوال قد زور على أمه بعد موتها، ويثبت ذلك ويثبت ذلك ويثبت التزوير. نقول له: أنت كنت كوارث وكنت مطلعا على البيوع، فلما لم تدعي حين ذاك؟ فإذا اطلع على من يتصرف تصرف المالك بالبيع والشراء بما لا يحتمل إلا أنه مالك، ثم سكت سقط اعتراضه، سقط اعتراضه. وما ذكرناه هنا في شهادة السماع وثبوت الملكية للحائز بشهادة السماع أنها لا تعارض شهادة البت كما بينا، وشهادة البت مقدمة عليها بالأجال التي بيناها سابقا بعد انقضاء الأجل. الأجال التي ذكرناها لا تفيد شهادة البت، لا تفت لا إلا إذا بعذر غياب أو السفر. يعني كل ما أذكره هنا في موضوع شهادة البت وشهادة السماع مقيد بما إذا لم يكن غائبا، إذا لم يكن مثلا مجنونا أو كان مكرها، يعني عليه أن يثبت ذلك، عليه أن يثبت ذلك. إذن بينت السماع لها قيمة في الشهادة. ولو قلنا إذا قدم الابن شهادة سماع بأن أباه قد باعه أو وهبه ما بيده من المحوز، من الحائز؟ الولد. وادعى الولد أن أباه قد باعه أو وهبه ما بيده من المحوز من عقار أو ثوب، فتقدم بينة السماع بنقل الملك، بينة السماع بنقل الملك على الحيازة. لاحظ الحيازة لا يوجد هنا، بس مجرد الحيازة. إذن عندي الحيازة سند وبينة، الشهادة بالسماع سند وبينة، الشهادة على البت أيضا سند وبينة. أقواها الشهادة على البت، ثم شهادة السماع، ثم الحيازة المجردة عن شهادة السماع وشهادات البت. فتقدم البينة الأعلى على البينة الأدنى، واضح؟ بشرط بشروط. يعني إذا عندي حيازة، عندي شهادة سماع على نقل الملك، والابن حائز، الابن حائز، تمام؟ وأتى الولد بشهادة سماع على أن أباه قد وهبه، فجاء الأقرباء من العدول يقولون ما زلنا نسمع العدول وغير العدول يقولون إن أبا محمد قد وهب هذه المزرعة لابنه محمد، تمام؟ والأب الآن مدعي، ما بينة الأب؟ لا توجد عنده بينة. الابن عنده حيازة تعززت بشهادة الحيازة، بشهادة على الحيازة عن طريق بينة السماع، فيحكم القاضي بالملكية للابن لأن الحيازة عند الولد مؤيدة بشهادة السماع التي لم تعارضها شهادة أقوى منها كشهادة البن. واضح؟ إذن القاضي هنا أمام نزاع وخصومة، وتظهر ثمرات الفقه أكثر في القضاء، لأن القضاء خصومات، والناس في القضاء يريدون أن يتعدى بعضهم على بعض وأن يبغي بعضهم على بعض، فتظهر ثمرة القضاء الشرعي في رد الحق إلى نصابه. فمن يريد أن يتحدث في العدالة ومعنى العدالة، فالعدالة في القضاء، وها هو القضاء. فعندما نحن نخاطب المجتمع بالعدالة لا نخاطبه بمفردات مطاطة قابلة للمط والزيادة والنقص على حسب فلان وفلان. استطاع رجال الأعمال أن يضعوا قوانين لهم، يعني في الغالب قوانين البنوك توضع من بالتوافق بين أصحاب رأس المال وهم البنوك، مع البنك المركزي بوصفه سلطة حاكمة للنظام النقدي والنظام المصرفي، وتأتي الحكومة بعد هذا المخاض فتقدم هذا القانون للبرلمان الذي هو مجتمع رجال الأعمال. من أهل الحل والعقد اليوم؟ رجال الأعمال. من الذي يستطيع أن يدخل البرلمان؟ هو من يستغني عن مبالغ طائلة مبالغ طائلة على حملته الانتخابية، أما الفقراء فهم لا يستطيعون. وبالتالي النظام الديمقراطي هو في جوهره نظام رأسمالي ضد الاستبداد السياسي، لكنه خادم للاستبداد المالي، لكنه خادم للاستبداد المالي. الربا وبنوك الربا هي استبداد مالي، ترسم القانون ويأتي القاضي لينفذ القانون الذي كتبه رجال الأعمال بالتوافق مع منظومة الدولة في بنكها أو مصرفها المركزي، مع الحكومة، مع البرلمان، ثم يأتي الشعب بعد ذلك ليطلب القرض ويوقع على نماذج مسبقة، وهي في جوهرها مدروسة من قبل دهاقنة القانون الذين يخدمون رأس المال ولا يخدمون الشعب. فالمستشار القانوني في البنك لم يوجد لخدمة العميل، إنما وجد لخدمة رأس المال. وبالتالي حتى في العالم الغربي نجد تفاوتا طبقيا رأسمالي، تفاوت طبقي رأسمالي. وبالتالي نحن هنا ننشد العدالة في الأموال عبر الإجماع على تحريم الربا وتحريم الغرر وتحريم بيع المجهول. وفي شهادة السماع لابد من تعدد الشهود، وهذا هو الأصل في الشهادة، أن التعدد في الشهادة أصل، أن التعدد في الشهادة هو الأصل، على خلاف الرواية. الرواية يكفي فيها الواحد، يكفي فيها الواحد، ولذلك يميز القاضي بين الشاهد ومن هو راوي. فعندما يقول القاضي اذهب إلى فلان فبلغه، تبليغات القضايا قائمة على الرواية وليست قائمة على الشهادة، إنه هي خبر واحد ويثبت بلاغه بخبر الواحد، يثبت بلاغه بخبر الواحد. من عند القاضي يعملون في مجلس القاضي كالكاتب يكفيه واحد، المترجم يكفيه واحد، لأنه مبلغ وليس شاهدا. طيب إذا أراد القاضي أن يعني فيما يتعلق بالعدالة والتزكية وتعديل الشهود، فيسأل المبرزة في العدالة سرا، هو مزكي السر، يكفيه مزكي واحد لأنه مخبر، لأنه إيه؟ فحيث كان مخبرا لم يشترط فيه التعدد، كالمترجم، كالمبلغ في التبليغات القضائية، كمزكي السر، ككاتب القاضي، ككاتب القاضي المنادي على القضايا، نادي على فلان ليس موجودا يا سعادة القاضي، إذن يحكم بغيابه، هل هو شاهد أم راون؟ راون. إذن الشهادة في الأصل التعدد، والرواية في الأصل أنها يكفي فيها خبر الواحد، وهذا من جوهر التفريق بين الراوي والشاهد، بين الراوي والشاهد. فلذلك نحن نميز بين الراوي وبين الشاهد كما ذكرنا. اجتماع الحيازة، اجتماع الحيازة مع شهادة السماع بينتان، اجتماعهما أقوى من شهادة البتي. شهادتان، الحيازة مع الملك أقوى من شهادة البت، فهو حائز هذه بينة، وشهادة السماع، وشهادة السماع كذلك شهادة أخرى، فاجتمعت الحيازة مع شهادة السماع. وعندما نقول إن شهادة السماع كانت بنقل الملك، أما شهادة البت كانت بإيه؟ بإثبات الملك، يعني الأب ملك لكن عندي شهادة سماع بنقل الملكية، لاحظ، فقدمت الشهادة بنقل الملكية على شهادة البت أن هذا الأب ملك، وبعدما ملك وهب لولده، وهب لولده، فمعنى أنه وهب لولده بشهادة السماع، بشهادة السماع. إذن قدمت شهادة السماع الناقلة للملك، لأنه بطبيعة الحال أن الأب قد يهب ولده، فجاءت شهادة البت تثبت ملكية الأب، صحيح؟ ثم جاءت شهادة السماع بنقل الملكية. لكن لم تأتي شهادة البت تقول إن هذا الولد يعمل في مزرعة أبيه من باب البر والخدمة، إنما جاءت شاهدة على نقل الملكية، إنما جاءت شاهدتان على نقل الملكية. فإذا جاءت شهادة السماع على نقل الملكية من الأب مضت شهادة السماع على نقل الملكية، والأب جاءني ببين أنه يملك، لكن النزاع في ملكية الأب لا، إنما النزاع في ماذا؟ في نقل ملكية الأب، فينبغي الانتباه إلى ذلك. طيب، لو اجتمعت دعوى الملك في مواجهة مجرد دعوى الملك، يعني لا يوجد عنده بينة على البت ولا بينة على السماع بالملك، إنما قال المزرعة التي يعمل فيها فلان هذه لي وفلان هو الحائز، بما تحكم؟ أحكم بأن الأرض للحائز، لأن مدعي الملك لم يأتني بأي بينة، لكنني اكتفيت بالحيازة سندا للملكية، لذلك لا ينزع الملك من يد الحائز إلا إذا جاء مدعي الملك ببينة أقوى من الحيازة كشهادة البت أو شهادة السماع. طيب، إذن الحيازة مع شهادة البت والسماع في ضمن هذه المعادلة التي قد بيناها. موت الغائب، يثبت موت الغائب بشهادة السماع بشرط طول الغيبة. يعني الآن سيأتي العدول يقولون لقد مات فلان المسافر، هو مسافر بعيد، إذا كان في الحي هذا لابد فيه من شهادة البت، لكن فلان مسافر، وكما تعلمون في السابق لا يوجد هناك التوثيقات، لا يوجد هناك التوثيقات. فإذا طالت فترة التسامع بالموت، إذن في التسامع بالموت لابد من طول الفترة. أشكر. تفضل سؤال الشيخ عبد الإله.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. دكتور الله يجزيك خير، هل يشترط في سماع العدول شهادة يكون ذكور أم نساء؟
يشترط في شهادة السماع أن يكونوا ذكورا متعددين، ولا تفيد شهادة النساء في شهادة السماع.
ما يختص بالنساء؟
لا، شهادة لا 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 لا، شهادة السماع دائما الذكورية، حتى لو فيما يختص بالنساء لابد أنه بالنصوص التي قد ذكرناها، وذكرنا أنه ممكن الشهادة على الخط في موضوع ما يعني يختص بالنساء. إذن في موضوع لأن غالب الرجال هو الاطلاع على أحوال الناس المالية وشهادة التسامع غالبا، اللي هي طبعا التسامع بالقانون غير شهادة السماع عندنا. شهادة السماع يعني أنت لما بتتكلم في شأن خارجي مش شأن البيوت، يعني في مانع من العادة يمنع قبول شهادة النساء في بعض الأمور كما بينا، ألا وهو أنهن ممكن في الجوانب معينة تصلح شهادتها على البت، أنها رأت أنها سمعت من فلان على البت، واضح. لكن لما كانت شهادة السماع خلاف الأصل فلا يجوز أن يستثنى على ما هو خلاف الأصل، لأنه من باب الضرورة، وتبقى الضرورة في محلها وتقدر بقدره. إذن شهادة السماع بالموت على من هو حاضر مردودة غير مقبولة، إنما هي في الغائب، وأن يكون هناك تسامع له وقت، حصل التسامع وله وقت. ولذلك فيما لا يكون إلا من باب شهادة البت لا نقبل فيه شهادة السماع. رجل حاضر ومات، يعني مات سرا، هل موته سر من أسرار العسكرية؟ إذن يموت يشيع، الناس يشهدون على البت، فلماذا تقبل شهادة السماع في من هو حاضر؟ فهذا لا يقبل، وهذا لا يقبل. الآن إحنا عندنا اللي هي الوثائق كشهادة الأحوال المدنية، وثيقة خطية مكتوبة. ولاحظوا أننا يعني عندما قبلنا الشهادة على الخط والوثائق الرسمية هذا ناشئ من قبل قوتها من جهة العادة، فعندما يذهب اثنان إلى دائرة النفوس للشهادة على الوفاء يشهد رجلان ثم تحرر وثيقة خطية بشهادة الوفاة، ثم بعد ذلك تتناقل شهادة الوفاة في دوائر المحاكم الشرعية والمدنية وما إلى ذلك، وتثبت بها الأحكام فتكون وثيقة خطية مبنية على شهادة شاهدين بالموت أو شهادة المستشفى أو شهادة الطبيب وتحرير شهادة الوفاة، مما يعني أننا كما توسعنا في الشهادة على الخط والوثائق الخطية وما نتج عنها في موضوع حجية التوقيع الإلكتروني، قلنا أيضا أننا هنا متوسعون في باب الشهادة على الخط والوثائق الحكومية. يأتي محرر الشهادة من قبل الدولة التي طعن فيها بالتزوير، يأتي ليحلف على أن هذه الشهادة مصدرة من قبله، وعندما يحرر الشهادة يتحقق من هوية الشاهدين وأنهما فلان وفلان، وينشئ شهادة الوفاة بناء على شهادة الشهود وإلا فلا يحضرون المتوفى إلى دائرة الأحوال المدنية ما زلنا نتحدث عن شهادة السماع، ما إذا ادعى الحائز الملك وليس موقوفا عليه. فنحن أمام تنازع في ملك الحائز وملك المدعي، ففيها قولان، قول بترجيح الملك وقول بترجيح جانب الوقف. كيف تكون هذه القضية؟ رجل قال هذه أرضي ملكي وهي ملك خاص، الحائز قال هذه موقوفة علي نحن فقراء وهناك من وقف علينا هذه الأرض. الآن أنا أمام تنازع بين من يدعي الوقف، وتنازع هو حائز لكنه يدعي الوقف، وملك المدعي. فهل ترجح؟ لاحظ أننا أمام نزاع هنا ونزاع هناك، واضح؟ الآن هذا الوقف يثبت ببينة السماع، جاء الموقوف عليه قال الناس يعلمون أن هذا موقوف على فقراء طلاب العلم ونحن نزرع ونفلح في هذه الأرض أنها موقوفة علينا، فيأتي القاضي فيطلب الشهود، فيأتي الناس العدول فيقولون ما زلنا نسمع العدول وغير العدول يقولون بأن هذه الأرض موقوفة على هؤلاء. فإذا شهدت بينة سماع بأن هذا وقف على فلان الحائز له أو على فلان وإن لم يكن حائزا ثبت بها الوقف طيب أما لو كانت بيد حائز يدعي ملكها ففيه خلاف، قيل لا ينزع بها من يد الحائز كالملك وقيل ينزع ترجيحا لجانب الوقف ورجح. إذن رجحنا جانب الوقف إذا وجدت معه شهادات السماع، أما إذا كان في تنازع في الملك والحيازة فتكون على ما قد بيناه. شروط العمل بشهادة السماع، أولا طول الزمن، بطبيعة الحال طول الزمن ليس في كل أنواع شهادات السماع. طيب ما حد طول الزمن؟ كعشرين سنة، التسامع طوال عشرين عاما، فإن كانت أقل من عشرين عاما فلا بد من شهادة البت في كل مما يأتي. واشتراط العشرين عاما يكون في أمور معينة ليس في كل الأمور، عشرين عاما على السماع أي ما زلنا نسمع الناس. قلوا كم هذا السماع الذي سمعته؟ قال منذ 20 عاما ونحن نقول ذلك، ليس في اليوم واليومين، نحن نخشى أننا كنا وقعنا تحت تأثير الإشاعة. واضح؟ لذلك لو قلت لي هذا من باب الإشاعات وإثبات الحقوق من باب الإشاعات، نقول لك إن قول شهود السماع ما زلنا نسمع العدول، ما زلنا نسمع ليه؟ العدول. ما شرط العدل؟ ثقة في الدين، ضابط لما يسمع. وهذا يعني أننا لسنا أمام شائعات. فموضوع اللي هو اشتراط الزمن هو في الأملاك كالبيع والشراء والأوقاف والزيجات والوقف والصدقة والولاء والنسب، يعني أنه هذا ابن فلان. يعني ما زلنا نسمع منذ 20 عاما أن فلان ابن فلان، ما زلنا نسمع بذلك، العدول وغير العدول. أما موت الغائب نشهد على أن فلان مات، فيكفي فيه تنائي البلدان. تنائي البلدان أي بين أنه يعني زمان واحد بالمغرب وواحد بمصر، فتناقل الناس موت رجل بالمغرب باسمه فلان، فهذا كاف ولا يشترط له طول المدة، لا يشترط له طول المدة. ومن شروط قبول شهادة السماع أن لا يتطرق الشك إليها. مثلا أن يشهد رجلان بموت رجل مثلا ولا يعلم بوفاته إلا هما، يعني جاءني فقط اثنان بس ما في تسامع على نطاق واسع بأن فلان قد مات، فلماذا جاءني فلان وفلان ولم يتسامع الباقون؟ أم أنها شهادة أعدت بالليل ثم جاء بها في النهار؟ فلابد أن يكون التسامع على نطاق واسع وليس فيها من الربا. طبعا يعني مثلا أنه مات فلان، لماذا لم يأتي إلا هذان ولم يسمع إلا هذان؟ طب من غيركما؟ قال لا يوجد إلا نحن. ما هو بدك تميز بين المفقود والموت. المفقود له أحكام في أيام الحرب كالحكم بفقده، لكننا هنا لسنا أمام دعوى الفقد، أمام دعوى الموت. شهد على البت، قالوا نحن رأينا فلان قد قتل، إيه خلص هي شهادة على البت. لا ما هو كيف يعني هما سيشهدان على ماذا؟ مات. القاضي سألهم هل أنتما شهود على السماع أم على البت؟ ما معنى شهود على البت؟ أي رأيتما هذا الرجل يموت بينكما، مات على يدي، يصبح شهادة زور لأنه على البت. هذا يعني مات على يدي ما معناها؟ شهادة زور، وبالتالي يعاقب عقوبة شاهد الزور لأنه شهد على البت، لأنه شهد على البت. فلا تكون شهادة السماع إلا بعدلين. طيب هل تكفي شهادة السماع بالعدلين ويعفى المدعي من اليمين أم لا بد من يمين المدعي أيضا؟ لا بد من يمين المدعي، بينما لو كانت على البت لا تصح دون يمين المدعي، لكن لضعفها أنها أضعف من يمين، أضعف من شهادة البت، فلذلك طلبنا فيها يمين المدعي، ولأنها على خلاف الأصل، وأنها على خلاف الأصل. إذن كما قلنا إن الطول السابق يثبت في الملك، أي نشترط الطول في شهادة السماع على الملك والوقف وما إلى ذلك، وهناك مسائل مستثناة من طول الوقت، مسائل مستثناة من طول الوقت، يعني لا يشترط فيها طول الوقت، كتولية. تولية يعني تقبل فيها بينة السماع، تولية قاض أول، يعني الآن يقولون لك تولى فلان وزارة كذا، هذا قطع وتواتر واستفاضة، هذا استفاضة. يعني ما يحدث الآن من تشكيلات حكومية وأداء اليمين أمام رئيس الجمهورية أو أمام ملك البلاد، هذه أخبار تثبت بالاستفاضة المتواترة، وهي ليست من باب شهادة السماع، هي عبارة عن خبر متواتر ينقله جميع الناس عن بعضهم، وهو معزز بالمشاهدة والصحافة، وبالتالي هي أخبار متواترة وليست من باب السماع، وليست من باب شهادة السماع. في السابق كان يأتي فلان: أنا توليت القضاء في هذه الناحية. يتسامع الناس: هذا فلان قاضي، لا يوجد إنكار من قبل الولايات العامة وأصحاب الولاية الأعلى منه، إذن ثبت أنه قاض بإيه؟ بشهادة السماع. كذلك عزله من القضاء والوكالة: والله أنا بعرف أنه أبو فلان عزل وكيله، سمعت أنه عزل الوكيل، وفلان وأن الوكيل يعلم أنه معزول، ولكنه تصرف على أنه وكيل بمقتضى الوكالة السابقة التي عزل منها. طيب، كذلك تثبت شهادة السماع في التعديل، يعني ما زلنا نسمع أن فلان هو عدل رضا بالشهادة، هو عدل رضا بالشهادة. وكذلك التفسيق، لم نزل نسمع أن فلان، وهذا العدول وغير العدول، يقولون أن فلان مجروح بشرب الخمر أو بتجارة المخدرات. وكذلك الإسلام، ما زلنا نسمع أن فلان مسلم، وبالتالي يثبت له، يعني مثلا ممكن شهادة السماع، الآن بعض النصارى يخشون إذا أسلموا أن يعني يعلنوا ويشهروا إسلامه، فتناقل الناس أن هذا فلان قد أسلم وهو يصلي ولكنه يخشى الإعلان، تمام؟ شهادة التسامع تقبل، ويرث أقاربه المسلمين، يرث أقاربه المسلمين إن كان وارثا. كذلك في الردة تثبت الردة، هل يشترط لها 20 عاما؟ لا يشترط لها. إذن الردة والتولية والتفسيق والتعديل هذه لا يشترط لها طول المدة. فأن فلان كان مرتدا، مثلا شيوعي ملحد يقول لا إله والحياة مادة، فيأتون إلى المسجد ويقولون هذا الرجل كان يقول لا إله والحياة مادة، والناس العدول وغير العدول يشهدون أنه ليس مسلما، فعلى القاضي أن يثبت ذلك وأن لا يورث أو لا يورث هذا المرتد. والرشد أيضا تقبل الشهادة بالرشد، يعني أنه فلان صالح للتصرف في ماله ويحسن إدارة ماله. لاحظوا أنه بعض الناس اليوم قد يعني يقولون أن أباهم قد يعني صار معه مرض الزهايمر ولم يعد يعني قادرا على تولي أموره، فيطلب القاضي شهود السماع، هذا الرجل في السوق المدعى عليه وهو يرقص السوق على يد واحدة، يعني خبير بالتجارة، فكيف ما زلنا نسمع العدول وغير العدول؟ إذن يثبت بذلك. طيب، إذن الإسلام والردة تثبتان بشهادة السماع، أمور الإسلام والردة تثبتان بشهادة السماع، فلا يكفن ولا يورث المرتد ولا، أما إذا كان مسلما فتثبت له حقوق الإسلام. كذلك السفه يثبت بشهادة السماع، فلان استدعى القاضي الناس العدول، فلان يفسد ماله يتلف ماله، وإذا بقي على هذا الحال سيصبح متسولا بعد سنة، يقبل القاضي ويحجر عليه بذلك، يقبل القاضي ويحجر عليه بذلك. طيب، الزوجية، هل تثبت الزوجية بشهادة السماع؟ تثبت إذا مات الزوج أو أحد الزوجين، فإذا مات أحد الزوجين وادعت المرأة الزوجية فإن شهادة السماع تنفعها لتكون وارثا لا لتثبت الزوجية. فإذا ادعى أحد الزوجين الزوجية والآخر متوفى فإن شهادة السماع تنفعه إذا قدمها ليكون وارثا، أما إذا كان أثناء حياتهما فإنها لا تثبت الزوجية. واضح؟ إذا خالعت زوجها على مال ثم أرادت إثبات الضرر والتطليق للضرر، فيثبت الضرر بيمينها وشهادة رجل على السماع، وهذا خاص في الخلع. لاحظ، شهادة رجل على السماع وهذا خاص في الخلع، لأن من شأن الرجال أن يضروا بالنساء. هنا هذا استثناء، استثناء بالاكتفاء بشاهد واحد على السماع. إذا شهد على رجل بأنه يضر بزوجته فيقول سمعت العدول وغير العدول يقولون إن هذا الزوج يضر بزوجته، وأن الزوجة خالعت زوجها لأنه كان مضرا بها، عندئذ يحكم القاضي بالتطليق ورد المال الذي خالعت به إلى الزوجة، وبالتالي هو طلاق للضرر. خلاص، أي طلاق من قبل القاضي بائن، ما في إلا غير طلاق للإيلاء والطلاق لعسر النفقة، والطلاق للإيلاء والطلاق لعسر النفقة. ومما يثبت بشهادة السماع أيضا والتأكيد بأنها من عدلين ذكرين كما قلنا حرين، ما زلنا نسمع العدول وغيرهم، إضرار الزوج بالزوجة، إضرار الزوج بالزوجة لغلبة حال الرجل في الإضرار. وقلنا هنا الإضرار في غير المخالعة، يعني الآن إذا أردنا الآن أن نطلق المرأة لسه ما زالت زوجة، عندئذ نقول وهي زوجة نريد شاهدين عدلين يقولان ما زلنا نسمع العدول وغير العدول. طيب، في موضوع الخلع السابق هو لم تعد زوجية أصلا، لم تعد زوجية أصلا، فنحن لا نريد أن نطلق كما قلنا هنا في التطليق للضرر. لاحظ أننا نفرق بين التطليق شهود العدول على أنه أضر ليطلق القاضي، وبين أن يقول ما زلنا نسمع العدول وغير العدول أن فلانا قد طلق، أن فلانا لا أو فلانا قد تزوج. واضح؟ إذن هناك تفريق بين قضيتين، الشهود على الضرر بشهادة السماع ليطلق القاضي فهذا صحيح ومقبول. إذن نقول فيما يتعلق بالشهادة على السماع في موضوع إثبات النكاح لابد أن يكون السماع فاشيا بين الرجال والنساء، وأن يشهدوا على شهادة العدول وسماع العدول، كان يقولا إن هذا النكاح الذي نشهد عليه زفت إليه ببيته كذا، أو أننا يعني سمعنا الدف في عرسهما، أو أنهم أوقدوا نارا أو أقاموا وليمة. بمعنى إما أن يكونوا قد صرحوا بأنهم سمعوا بالدف في الزواج، أو أنهم قد سمعوا مثلا إطلاق النار مثلا في اليوم في هذه الأفراح كما يحدث في البادية، ربما أن يكون هناك بطاقات الأفراح على سبيل المثال، ممكن واحد يفتعل بطاقة أفراح لكنهم جاءوا وقالوا قدمت إلينا هذه البطاقات للدعوة، بمعنى أن تكون هناك أمارات دالة على وقوع نكاح فعلا وليس هو مجرد السماع فقط، فلا بد من التصريح بمثل الدخان والنار وأنها زفت إليه، أو أنهم حضروا وليمة، أو يعني سمعوا من فلان وفلان يقول حضرنا وليمة عرس فلان وفلان إن لم يكونوا هم قد حضروا فعلا. لكن هناك أيضا شهادة على البت وهي معاينة العقد، يعني عندما ندعى إلى الأفراح فإننا نحضر هذه الأفراح، نحن ربما لم نحضر العقد وخطاب الولي للزوج وتحديد المهر وما إلى ذلك، ولكننا في أحوالنا هذه إنما نأتي ونشهد على السماع أنها زفت إليه، لكننا لم نرى العقد، وبالتالي تكون هذه شهادة سماع ممكن قاطرة السيارات سواء بالرؤية أم بالسماع. فسألنا من صاحب هذه المناسبة فقالوا فلان تزوج بفلانة، فيمكن أن نأتي إلى القاضي ونقول ما زلنا نسمع العدول وغير العدول أن فلانة هي زوجته، استنادا إلى قاطرة السيارات والزوامير، إلى بطاقة الأفراح، إلى حضور وليمة، إلى سماع الغناء بزواج لفلان وفلانة. هذا يكون من باب شهادة السماع ولا يكون من باب الشهادة على معاينة العقد. إذن معاينة العقد أن ترى الولي يخاطب الزوجة أو وكيل الزوج أو ما إلى ذلك، بمعنى أنك ترى العاقدين. هذه شهادة للمعاينة وتكون على البت، أنا شهدت زواج فلان من فلان، وليها قال كذا والزوج قال كذا وأنا أشهد على هذا. هذه شهادة على معاينة العقد. واضح؟ إذن نفرق بين هذه الشهادة التي هي على معاينة العقد وبين أننا رأينا قاطرة السيارات زواج فلان وفلان وسرنا في هذه القاطرة، وبالتالي نشهد على هذا، وبالتالي هي شهادة لها قيمة عليا من حيث استنادها إلى أشياء محسوسة وموجودة، والزوجة تحت حجاب الزوج وثبتت الزوجية، وليست المنازعة في أصل الزوجية، وليست المنازعة في أصل الزوجية. واضح؟ إذن لابد أن تكون تحت حجاب الزوج حتى تصح هذه الشهادة، على خلاف الشهادة التي هي المعاينة على العقد فإنها قاطعة وهي أقوى من شهادة السماع. ثم تأتي بعدها يعني شهادة الخط وهي إقرار الزوج، مثلا أقر على نفسه بالزوجية والزوجة مقرة، كما هو الحال في الوثائق الموجودة الآن. فالوثائق الموجودة الآن مع شهادة النقل أن هذه الوثيقة في عليها نقل من فلان وفلان وتعدد العدول الناقلون، أو أننا نعرف أن هذا خط هذا الكاتب الذي أبرم هذا العقد بين فلان وفلان، ووثق هذا العقد بين الزوجين، فيصبح عندنا عندئذ شهادة على الخط، هنا ثابت بالشهادة على الخط. وثائق الزواج اليوم حيث غاب الشهود ولم يكن هناك شهود وقد ماتوا أحيانا ولا نستطيع أن يعني نستدعي الشهود بعد موتهم إذا ذهبوا إلى دار الآخرة، هناك الشهادة على الخط والتحرير والتوقيعات تكون هنا شهادة أقوى من شهادة السماع. لذلك لابد أن يكون هناك مراعاة لرتب الشهادة في مثل هذه الحالة، كأن نقول الشهادة على معاينة العقد، ها هو العقد يحدث أمامنا والولي يخاطب الزوج والزوج يجيبه، ثم بعد ذلك جاء من نظم الوثيقة وكتب بخطه، وهذه الوثيقة مرقمة وهي مأذون بها من قبل الدولة وموثقة من قبل القاضي، والشهود على توقيعات القاضي والمطابقة على توقيعات القاضي وخبرة الخطوط، هذه تكون أقوى من شهادة السماع. فإذا قدمت هذه الوثيقة وهذا كاف لاعتبار هذه الوثيقة كافية لإثبات الحقوق، لا سيما وأن الشهود في غالب الأحوال يصبحون مجهولي محل الإقامة، وبالتالي الشهادة على الخط هنا تكون جائزة أو يكونوا قد غابوا أو ماتوا. ثم بعد ذلك نأتي إلى شهادة السماع، وكما أكدنا أن شهادة السماع تكون في حال الحيازة في الملكية ودعوى الملكية، وأن تكون المرأة تحت حجاب الزوج في دعوى الزوجية، بالإضافة إلى ما نؤكد عليه أن يكون هناك شهادة أو شهادة على ما وقع فعلا من نقل كدخان ونار وبطاقة أفراح وقطار الزواج الذي يعني تمشي فيه السيارات وتزف فيه المرأة، فلا بد أن يكون مستندا إلى مثل هذه الأشياء. أما سمعنا أن فلانة هي زوجة فلان فهذا لا يعد من الشهادة المعتبرة الصحيحة على أنها شهادة سماع في إثبات الزوجية، لابد أن تكون بالاستناد إلى مثل هذه الأشياء التي ذكرتها، دف، دخان، أو نار، أو ما إلى ذلك، والله أعلم. وعليه لابد أن أقرر هنا بعض المسائل منها: إن لم تكن الزوجة تحت حجاب الزوج بأن ادعى عليها الزوج بالزواج وطلب البناء، لاحظوا أن الزوجة هنا ليست تحت حجاب الزوج، فلا تثبت الزوجية بالسماع، والمرأة ليست تحت حجاب الزوج. لماذا؟ لأنه قد يكون السماع الفاشي عن واحد، والواحد لا يثبت به الزواج. وكذلك في حالة منكرة الزوجة للزوج في أصل الزوجية، فإن السماع في هذا لا يفيد، فالسماع في هذا لا يفيد. وعبر عن ذلك الدسوقي محشي الدردير بأنه ظاهر المذهب خلافا لما ذهب إليه الدردير، هذا من باب التدقيق في العزم. ولكن إذا كان الزوجان طارئين، إذا ما كنا نتحدث فيه في الزوجين المقيمين، بمعنى لو سألنا من شهد على هذا الزواج بدف أو بحضور، فإنك تجد ذلك في البلد. لكن ماذا لو سافر الزوجان من بلدهما وذهبا إلى بلد آخر وأقاما فيه؟ فإن توافق الزوجين على الزوجية يعد إثباتا للزواج، لأننا لو سألنا أين الشهود على هذا الزواج على معاينة العقد، هذان من المشرق جاء إلى المغرب، أو هما من المغرب وذهبا إلى المشرق، فكيف يثبت الزواج عندئذ بالمعاينة في هذه الحالة؟ فإن سبق بين الزوجين الطارئين منازعة في أصل الزوجية ثم بعد ذلك توافقا على وقوعها، فإننا لا نقبل هذا التوافق ولا نقبل هذا الإقرار لسبق المنازعة. إذن هذا ما قلناه في موضوع الزواج. وهناك ملاحظة أخرى، وهي أنه في الأقارب يشهدون على أن فلانة تزوجت من فلان، وقد حضروا الزواج وحضروا الحفلة، ومن الوليمة أكلوا، وزفت إليه بدف وما شابه ذلك. فهؤلاء إن حصل منهم اليقين بتواتر السماع أن هذه الزوجة تزوجها فلان، فإن لهم أن يشهدوا على البت، ولا يقولون سمعنا العدول وغير العدول يقولون، بل لهم أن يقولوا نحن نشهد على ثبوت الزوجية على القطع، لأنهم عاينوا الدخان وعاينوا النار، ويعني شاهدوا الوليمة، وإن لم يكونوا قد عاينوا العقد، وإن لم يكونوا قد عاينوا العقد. وهذا شأن كثير من الأقارب، فهم لا يعاينون العقد، فيذهبون يعني لعقد العقد في جهة رسمية معينة، وقد يعني تتلف هذه الوثائق لسبب أو لآخر. ولكن يمكن لهؤلاء الذين يعني شهدوا مظاهر الاحتفال بالزواج أن يشهدوا على البت. أما من نقل يعني عنهم، وهو عن الجمع غير المحدد بفلان وفلان، فهؤلاء يشهدون على السماع. إذن من يشهد على السماع؟ من سمع وإن لم يكن قد رأى، يعني أقصد سمع بالزوجية وإن لم يكن قد رأى يعني الضرب بالدف والنار بمعنى الحضور. أما إن لم يحصل القطع فهؤلاء يشهدون على السماع، سواء كان يعني هذا الظن حصل بمشاهدة كالأقارب البعيدين مثلا، أن فلانة بنت فلان قد تزوجت بفلان، ولكن هم يعني على ظن من هذا، وليس يعني في مقام اليقين بعين العروس وعين العريس وهكذا. فهؤلاء يعني لا يحصل لهم القطع، عندئذ يشهدون على السماع في هذا. أما بالنسبة لثبوت الطلاق، فثبوت الطلاق يثبت بشهادة السماع، ولكن لا يثبت المهر بشهادة السماع، لأن شهادة السماع ظنية، والحق المالي لا يكون إلا بالشهادة على البت فيه كما علمنا في دعوى التحقيق. فلا يثبت الحق المالي سواء في الخلع أم في موضوع المهر في إثبات الزوجية ودعوى الزوج أنه قد دفع قيمة المهر مثلا، أو أن البائع قد دفع الثمن، فهذه لا تنفع فيها شهادة السماع في إثبات الدفع للثمن أو الدفع للمهر أو مال الخلع. لماذا؟ لأن الحقوق المالية لا يجوز فيها الحلف على السماع، بل لابد من الحلف على البت، ومقام الشهادة فيها مقام التحقيق كما علمنا في شهادة التحقيق أو في دعوى التحقيق. أما بالنسبة للطلاق وثبوت الطلاق بشهادة السماع، فهل يشترط في الطلاق ما اشترطنا في الزواج من الدف والوليمة والدخان وبطاقة الأفراح وشهود الزفة كحفل العرس أم لا؟ فهل يشترط أن يكون هناك شاهد من الحس يصرح به شهود الطلاق؟ لم أرى ذلك في المصادر الموثوقة والمعتمدة فيما وصل إليه اطلاعي المتواضع، إنما أطلق القول فيه، وهذا الإطلاق مع عدم التفصيل دال على إهمال تلك التفاصيل، ونزلنا ترك الاستفصال منزلة العموم في الأقوال. فطالما أن الفقهاء لم ينصوا على ما نصوا عليه في مثل الشهادة بالسماع على الزواج، لم ينصوا أن يكون هناك في شهادة السماع شهود على مجلس الطلاق، أو أننا يعني فلان طلق في مجلس كذا أو في مجلس كذا. ذلك يمكن أن يعلل بأن الزواج لا ينعقد إلا بالإعلان والشهود، وأن يضرب عليه بالدف وما إلى ذلك ولا يجوز كتمانه، فهو أمر اشترط الشارع ظهوره سواء بالشهود أو بالدف أو ما إلى ذلك. لكن الطلاق ليس كالعرس أو ليس كالزواج في اشتراط هذه الشروط، وإنما يقع بمجرد صدور اللفظ ممن هو له أهل إذا صادف محله. الهبة تثبت بالتسامع شهادة السماع، وأنا أريد أن ننبه، لما أقول هنا التسامع أعني بها شهادة السماع، لا التسامع اللي هي في القانون. التسامع في القانون سمعنا، لكن لا يوجد شهدنا العدول أو سمعنا العدول وغير العدول، واضح؟ الهبة والصدقة، تصدق فلان على فلان بكذا، وكذلك الوصية بالمال أو بالنظر، فلان وصي فلان على أولاده بالنظر في تزويجهم أو في أموالهم، فإنها تثبت بالسماع. فنقول لم نزل نسمع أن فلانا أقام فلانا وصيا في ماله أو في ولده، أو أن فلانا تحت ولاية فلان يتولى النظر له والإنفاق عليه بإيصاء أبيه أو بتقديم قاض عليه، القاضي فلان هو قدم فلانا ليكون وصيا بالنظر. والولادة، يقولون أن هذه المرأة قد ولدت لأجل خروجها من عدتها. والحرابة، بأن فلان محارب وأخذ مال فلان حرابة، واللوث بأن يشهدوا سمعنا من العدول وغيرهم أن المقتول قال عند موته دمي عند فلان. وهذه نقطة مهمة، لازم يسمعوا أن المقتول قال دمي عند فلان، يعني ما معنى دمي عند فلان؟ فلان قتلني. طيب لو أنهم قالوا ما زلنا نسمع العدول وغير العدول يقولون إن فلان قتل فلانا، هذا لا يعد لوثا. ما معنى اللوث؟ إنه اللوث يجعلنا ننتقل إلى القسامة، بمعنى يأتي أولياء الدم فيحلفون 50 يمينا على فلان أنه قد قتل ولدهم، بشرط أن يكون المقتول قال دمي عند فلان أو شاهد على القتل، واحد يجي يقول أنا أشهد أن فلان قتل فلان، أو شاهدان على الجرح. فإذا قام هذا اللوث جازت القسامة ويقع بها القصاص، ويقع بها القصاص. فإذا قالوا سمعنا العدول وغيرهم أن المقتول قال عند موته دمي عند فلان فإنها تقبل، لكن إن يقول والله سمعنا العدول وغيرهم يقولون إن فلان قتل فلانا فلا عبرة بها، فلا عبرة بها. والعسر واليسر، يعني عسر هذا الإنسان أنه لا مال له فلا تحبسه مثلا، أو على سبيل المثال الآن أنا كفيل زيد، الدائن جاء ليطالب زيدا فقال أنا ليس معي مال، فجاء ليطالب من؟ الكفيل. أقول له عند المالكية لا تنتقل إلى مطالبة الكفيل إلا بعد عسر من؟ المدين أو سفره أو غيبته، يعني أولا تطلب من؟ تطلب المدين ثم تطلب الكفيل، لا أن تطالبهما معا. فقام فجاء الدائنون وجاءوا بالبينة أن فلان معسر، أن فلان معسر، وبالتالي أن فلان معسر، فهذا يعني ينتقل الدائن إلى من؟ الكفيل. ما زلنا نعلم أن المدينة مفلس ليجوز للدائن مطالبة الكفيل. واضح؟ نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.